بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة هنا أسكن الفاء غفلة يحتاج تأكل، فإنه مشهور بفتح الفاء. مفتوح عندكم أي حاشية؟ في شرح الحافظ بفتح المعجمة والفاء بالفتح غفلة ليس غفلة. قال سمعت سويد بن غفلة قال الحافظ تابعي كبير مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمنه أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمنه رجلا وأعطى الصدقة في زمنه ولم يره على الصحيح، وقيل إنه صلى خلفه ولم يثبت، وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم، يعني وصل حين فرغوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات بها سنة 80 أو بعدها، وله 130 سنة أو أكثر، يعني عمر عمرا طويلا، لأنه كان يقول أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر منه بسنتين. قال وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن علي في ذكر الخوارج، وهذا الحديث قد تكرر من طريقه، قد سبق معنا من طريقه. قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاه، فوجدت صوتا فقال لي ألقه، قلت لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي، وأبو عثمان بن جبلة، فهو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة، قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا، قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا، هذا الباب في أخذ اللقطة، يعني إذا وجد إنسان لقطة هل يأخذها لأجل تعريفها وحفظها خشية أن تضيع ولا يجدها صاحبها، أم أنه يدعها وإن ضاعت وإن أخذها من لم يحفظها؟ هذا فيه خلاف، فمنهم من قدم أخذها لأجل حفظها وصيانتها وإيصالها لصاحبها، ومنهم من اختار عدم أخذها، واستدل ببعض الأحاديث التي فيها الوعيد في أخذ اللقطة وهي محمولة على من أخذها دون تعريف. وعلى كل، قال الحافظ رحمه الله قال: ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمتى رجح أخذها وجب أو استحب، ومتى رجح تركها حرم أو كره أو كره، وإلا فهو جائز، يعني هذا تابع للمصلحة. إن كان في مكان يخشى أن تضيع في هذه اللقطة وهي شيء ثمين وقد تفوت صاحبها ويأخذها من لا يعرفها ومن يضيعها، فهذا الأولى أن يأخذها وأن يعرفها وأن يقوم بحفظها حتى تصل إلى صاحبها. وإن كان يعلم من نفسه أنه لا يعرفها أو يهمل ذلك أو أنه مجرد عابر طريق في ذلك المكان لا يستطيع تعريفها فيه أو نحو ذلك، فإنه يدعها أو يدل عليها من يرى فيه أنه يحفظها، إما أن يدعها وإما أن يدل عليها إنسانا صالحا أمينا يظن أنه سيقوم بحفظ هذه اللقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها. فإذا علم من نفسه أنه سيقصر في تعريف هذه اللقطة فلا يأخذها حتى لا يقع في هذا الوعيد، وإن علم من نفسه أنه يقوم بتعريفها وصيانتها وحفظها حتى يوصلها إلى صاحبها فإن الأولى أن يأخذها. واستدل البخاري على ذلك بحديث أبي بن كعب، والشاهد منه أنه حين أخذ هذه الصرة التي فيها 100 دينار لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره. قال الحافظ قال: وأما ما أخذه، أي البخاري، من حديث الباب فمن جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعا، يجوز أخذها شرعا، ويستلزم اشتماله على المصلحة، وإلا كان تصرفا في ملك الغير، وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها. فإذا أخذ اللقطة راجع إلى المصلحة، إن كانت المصلحة في أخذها أخذها، وإن كانت المصلحة في تركها تركها، أو دل عليها من يثق به أنه سيعرفها ويوصلها إلى صاحبها. والصوت هذا الذي ذكر في الحديث أنه وجد صوتا سويد بن غفلة، مر معنا أن مثل العصا والصوت والحبل والشيء اليسير هذا مما هو شيء يسير ولا يكون مما يعرف، ولذا أبي رضي الله عنه أرشد سويدا بهذا الحديث الذي ذكره إلى أنه لا بأس بأخذ ذلك الصوت، وأنه حين أخذ تلك الصرة وفيها 100 دينار شيء كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب. أخوني يقول امرأة تسأل هذا السؤال وتريد الجواب، هي في أول حملها وحصل لها نزيف كثير، هل عليها صلاة أم لا؟ إن كان المراد في أول حملها أن في 40 الأولى في الطور الذي يكون فيه ما زال نطفة، فهذا نقل عليه الإجماع أن ذلك لا يؤثر ولا تعتبر في حكم النفساء حتى ولو أسقطت ما في بطنها. إذا كانت في 40 الأولى فإنها تصلي، وهذا الدم الذي خرج دم فاسد ليس هو نفاس، لأنه في طور النطفة لم يصر إنسانا، هي في احتمال الفساد، هذه النطفة احتمال أنها تفسد ولا تصير إنسان. فإذا كانت في 40 الأولى فإنها تصلي وتصوم وليس عليها شيء، وهذا مما نقل عليه الاتفاق. وإن كانت في 40 الثالثة يعني قد مضت نحو 3 أشهر على الحمل فأسقطت ذلك أو نزيف بسبب إسقاط، فهنا تترك الصلاة وتترك الصيام، لأنه إذا صار مضغة سواء تخلق نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح هو قد صار إنسان، هذا اللحم جزء من إنسان. بقي الخلاف الكثير في الطور الثاني، في 40 الثانية، في طور العلقة، وهذا كما مر معنا قريبا في العدة أن أكثر العلماء على أن ذلك لا يعتبر نفاسا بل تصلي فيه، ولا يترتب على هذا النزول أحكام، فإذا سقطت في هذا الطور لا تكون قد خرجت من عدتها، فإنه لا يكون حملا، هذا يسمى قد وضعت الحمل، بل هذا دم، والدم محتمل أن يفسد لم يصير لحما حتى نقول إن هذا إنسان. فلذا أكثر أهل العلم في هذه الصورة على أنها تصلي وتصوم ولا يترتب عليه أحكام النفساء، فينظر هذه المرأة في أي طور هي من هذا الحمل على ما سبق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.